بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الفوائد والتوضيحات على منظومة تسهيل الطرقات، شرح منظومة العمريطي في أصول الفقه، تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام حفظه الله تعالى ورعاه، وكتبه لله الحمد قيمة نافعة مفيدة، يركز فيها على القول الصحيح المبني على الكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا ونفع به وقد حصل ولله الحمد. وهذا الكتاب الذي هو شرح لكتاب من أصول الفقه شرح طيب إن شاء الله سنستفيد منه بإذن الله عز وجل. أحببنا أن نأخذ في هذا الشرح حتى نستفيد إن شاء الله في هذا الفن في أصول الفقه، ويحصل لنا إن شاء الله نفعا به، فإن أصول الفقه من العلوم المهمة لطالب العلم التي يستفيد منها في طلبه لعلم الفقه. وقد قام حفظه الله بجعل مقدمة طيبة في هذا العلم لعلم أصول الفقه، وذكر بعض الأمور بعض المسائل التي نحن بحاجة إليها في هذا، فإن شاء الله نأخذ المقدمة لأهميتها ونبدأ بها قبل أن ندخل في صميم الكتاب، نأخذ هذه المقدمة لفائدتها. قال حفظه الله ورعاه: مقدمة في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم له أهميته، لأنه يستنبط به الأحكام الشرعية، يعني أهميته صارت من هذه الناحية، لأنه يستنبط به أي يستخرج به الأحكام الشرعية أي من الكتاب والسنة، الاستنباط والاستخراج. فمعرفته تعين على استنباط الأحكام الشرعية أي استخراج الأحكام الشرعية، والكلام في موضوعات أصول الفقه موجود في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني له أدلة من السنة، مسائل أصول الفقه لها أدلة من الكتاب والسنة، وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين. هذا ليس كل مسائل أصول الفقه عليها أدلة من الكتاب والسنة، ولكن أكثرها وكثير منها، وهناك أيضا من كلام الصحابة، وهناك أيضا ما أجمع عليه العلماء، وهناك ما استنبطوه اصطلحوا عليه. ومثال على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وقع في بعض المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين للصحابة فيها القياس أو الاستنباط، يعني في أشياء يقيس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ العلماء القياس من هذا الدليل أو الاستنباط أو ذكر العلة في بعض الأحاديث يعني هو نفسه يذكر بعض العلل، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض العلل في بعض الأحاديث، مثل فإنه لا يدري أين باتت يده، إن الشيطان يبيت على خيشومه، أين تذهبوا تضروا استريحوا. طيب بارك الله فيكم. فيعني هذا فماذا بارك الله فيكم، هذا يعني يقيس عليه العلماء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة في بعض الأحاديث، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا كإشارة منه إلى أن هناك أشياء لها علل، وهناك أحاديث لها علل، وهناك أحكام لها علل، والعلماء يستنبطونها. فهناك علل منصوص عليها في الأحاديث، وهناك علل ليس منصوص عليها إنما مستنبطة يستنبطها العلماء استنباطا، لكنها ليست ملزمة. قال: وذكر العلة في بعض الأحاديث أو ما يشبه ذلك، من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيه الإشارة إلى أن علة التحريم هي الإسكار. ما أسكر كثيره فقليله حرام، فيه الإشارة إلى علة التحريم فقليله حرام. إيش علة التحريم؟ الإسكار. ما أسكر كثيره، يعني ما دام أن الكثير يسكر فالقليل حرام. إيش العلة؟ الإسكار. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. معنى في بضع أحدكم يعني عند أن يأتي الرجل أهله ويجامع زوجته صدقة، هنا يتصدق الآن بهذا الفعل يتصدق. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال فله أجر. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن قاس ولا ما قاس؟ قاس، استعمل القياس. يعني هنا الآن سئل: أيأتي أحدنا شهوته؟ يعني الرجل يأتي امرأته تلذذ بشهوة، يعني هو يرغب في ذلك، هو يحب ذلك، قد ربما ما يحتسب أجر ولا شيء، إنما لقضاء الوطر فقط، هل له أجر في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأن له أجر، ثم قاس لهم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أي إثم؟ أي لو أن الإنسان يعني ماذا زنى، هل يأثم؟ طيب نعم يأثم بلا شك. فكذلك لو وضعها في الحلال، أي لو وضع تلك الشهوة في الحلال في الزوجة في ملك اليمين فله أجر، له أجر، مقابل أنه لو زنى فهو آثم، كذلك إذا جامع أهله هو مأجور، هو مأجور. وظاهر أنه حتى ولو لم يحتسب، ظاهر الحديث ولو لم يحتسب، ما في ذكر الاحتساب، ليس هناك ذكر الاحتساب، بخلاف النفقة على الأهل ذكر الاحتساب. قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها أي له صدقة، يحتسبها، يعني معناه أنه إذا لم يحتسب ما تكون له صدقة. قال: وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، يعني فيها كثير ورق ما هو واحد. قال: فأنى أتاها ذلك؟ يعني أين أتى هذا الأورق والكل حمراء، معناها توالدت بعضها من بعض، يعني ما في ناقة من خارج، كلها من توالد بعضها من بعض. قال: فأنى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، يعني عرق من واحد جد أعلى. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. يعني شوف القياس استعمل له النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فهذا دليل على القياس، على أنه القياس له أصل في الشرع، هذا له أصل في الشرع أن يقيس الإنسان ما يبقى جامد على بعض على ظواهر الأدلة كما يفعل الظاهرية، يجمد على الظاهر فقط ولا يقيس شيء، مثل ما فعلوا، مثل ما قالوا في إيش، في الظاهرية، بعض الظاهرية يرى أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا الحديث قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الذي لا يجري، ما كث مثل ماء البرك ما يجوز لك تبول فيه، لكن يجوز لك تتغوط فيه. يعني طيب، يعني لماذا ما قشتم الغائط على البول؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الغائط، ما ذكر للبول، ونحن نبقى على الظاهر، نحن نبقى على الظاهر. طيب قيسوا، القياس هنا من باب أولى، الغائط أشد وأفسد، يفسد الماء أعظم من البول. طيب، لكن لا، ما رضوا بهذا، فهذا القياس هنا له أصل، القياس هنا له أصل، لابد أن يقاس، فيقال التغوط في الماء حرام كما أن البول في الماء حرام قياسا على البول، بل هو أشد منه. قال فكان هذا تقريبا بالمثال، فلم يكن في الحديث بيان حكم شرعي، وإنما كان تقريبا للفهم، وهذا فيه شبه في القياس الذي يذكره الأصوليون. نعم صحيح، يعني يقولون عش وإذنها سكوتها، قالوا خلاص إذا نطقت لا، يعني إذا سأل البكر فلان خطبك تتزوجينه ولا لا، إذا سكتت يزوجها، وإذا نطقت قالت نعم زوجوني به، يعني قالوا لا ما يصلح هذا، لأن إذنها سكوتها. نعم نعم، إلهنا بارك الله فيك.